السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في اللقاء السابق عن صورة من صور البيوع المحرمة، ألا وهي بيع الكلاب. وقد بينا قبل ذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأن معاملات الناس الأصل أنها صحيحة إلا ما استثناه النص. وبينا أنه لكي نقول بحرمة معاملة من المعاملات ينبغي أن نقيم الدليل على ذلك لاتفاق أهل العلم على أن الأصل حل المعاملات. وقد بينا في اللقاء السابق جانبا من الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلاب، لنصل من هذا إلى بيان حكم بيع وشراء الكلاب فضلا عن جواز اتخاذها. وقد ذكرنا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال أو صورة تمثال أو كما قال. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، وهذا يدل على أن الأصل هو تحريم اقتنائها، لأن إذا نفرت الملائكة من البيت فهذا دليل على حرمان الإنسان للخير وعدم تنزل الرحمة والبركات في هذا البيت الذي فيه الكلب، وهذا أمر يدل على شدة الوعيد الذي يتعرض له الإنسان إذا ما حرم من الخير ومن البركة بوجود الملائكة في بيته. فالملائكة حينما تنفر من وجود الكلب في بيت الإنسان دل ذلك على وجوب اجتنابه في البيت. ولذلك قلنا أن الأصل هو تحريم اقتناء الكلاب. طبعا هذا الكلام كان يصادم الواقع في الأزمان الماضية، يعني لدرجة ان في زمن الملكية في زمن البشوات كنا نجد حتى الافلام المصرية كانت تعبر عن هذا الامر. تلاقي راجل محترم لابس بدلة وراجل في منتهى الشياكة وماسك في ايده كلب وسلسلة وماشي يهتم بالكلب ويراعي الكلب ويقوم على شؤون الكلب، كل وظيفته ان هو ايه يرعى هذا الكلب. كان زمان بيسموه الكلبزي. كلبزي يعني ايه؟ زي ما احنا نقول الكلبجي، لا هو الكلبزي يعني الذي يقوم على تربية الكلب وتدريبه والاعتناء به ورعاية كل شؤونه. وكان طبعا البشوات في قصورهم كان ده جزء لا يتجزأ من حياتهم، ان يكون عنده الموظف اللي اسمه الكلبزي يقوم على الاعتناء بالكلب، يحمل الكلب، يسرح الكلب، يفسح الكلب، كل هذه الامور يقوم هو بها، ولا يدري هذا الرجل انه لا يجوز اقتناء الكلاب لانها تمنع دخول الملائكة الى البيوت. فضلا عما يوجد من نجاسة سنبينها بعد قليل بامر الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كما في حديث ابن عمر وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنهم جميعا، والحديث في الصحيحين، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة اقتناء الكلاب كلب الزراعة وكلب الحرث او كلب الماشية وكلب الصيد. يبقى الكلاب التي فيها منفعة مستثنات من هذا الحظر. اذا كان الحظر ان الانسان يمتنع عليه ان هو يقتني الكلب، لكن يستثنى من ذلك هذه الانواع الثلاثة التي وردت في النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكلب الذي يقوم على حماية الماشية، كلب الراعي بيستخدمه لتبتعد الذئاب عن القطيع ويقوم على حمايتها وحراستها. الكلب الذي يستخدم في الصيد، لأن المولى سبحانه أحل لنا صيد الكلب المعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فها هنا صيد الكلب المعلم يحل للإنسان، يبقى كلب الصيد وكلب الراعي أو كلب الماشية أو كلب الأغنام اللي يقوم على رعايتها وحفظها، وأيضا كلب الزرع، الكلب اللي بيستخدمه الإنسان للحفاظ على حقله وعلى أرضه ويستخدمه في زراعته. يبقى هذا ورد على سبيل الاستثناء. طب هذا الاستثناء يجوز الزيادة فيه أو التوسع فيه للمصلحة؟ نقول يعني إذا وجدت مصلحة ومصلحة معتبرة شرعا يجوز لنا أن احنا ندخلها تحت المنفعة، يعني ندخل الكلب ده في جواز الاقتناء إذا كان له منفعة. زي إيه؟ على سبيل المثال ما يحدث الآن من استخدام الكلاب البوليسية في محاربة المخدرات والحد من انتشار المخدرات. الكلب بيستطيع أنه يشم هذه المخدرات ويستخدم في هذه الأغراض، يبقى يجوز أن أنا أستخدمه. يجوز أن أنا أستخدم الكلاب في الكشف عن المتفجرات، اللي بيقوموا بزرع المتفجرات وترويع الآمنين غير مبالين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ترويع المسلم. لا يجوز أنك تروع إنسان. يعني بعض الصحابة كانوا في غزوة وأراد أحدهم أن يمازح أخاه، فأخذ سلاحه وهو نائم، ونائم خد السلاح بتاعه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم. لما تقوم النهاردة ما تلاقيش السلاح وتقوم فزع، ده ترويع، لا يجوز. فكيف إذا زرعت المتفجرات؟ طب كيف إذا نتج عن هذه المتفجرات إراقة الدماء وقتل الأبرياء؟ القتيل يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، ممسك بقتله يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. طب ده كان ذنبه ايه وجريرته ايه؟ تأثيره ليه؟ واستخدام هذه التفجيرات على هذا النحو، اقول سبحان الله، يعني امور اسأل الله ان هي تنتهي من البلاد، واسأل الله ان يتوب فاعل ذلك، لان دي امور الحقيقة، ترويع للآمنين، إراقة للدماء، قتل للأبرياء دون ذنب أو جريرة. وده إن دل على شيء يدل على انتشار الفكر الكفري، لأن لو كان لدماء الناس حرمة، لو كان لهذه الدماء يعني عند الذي يريقها أي اعتبار ما أراقه، لكن هو ما فعل ذلك إلا لأنه يقول إن خلاص دول ناس مش مسلمين وناس خرجوا من ملة الإسلام. طب انت ربما يأتي رجل يا اخي مسلم، يعني على ما تراه انت بتكفر ده وتكفر ده وتكفر ده، طب ما ممكن ناس تانية مسلمة تكون بتمر وتقتل، يقولك يبعثوا على نيته. يبعثوا على ايه؟ على نيته. سبحان الله، وتلقى الله عز وجل بجرمهم، وتلقى الله عز وجل بدمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسامة بن زيد قتل رجلا من المشركين شهد ان لا اله الا الله متعوذا. اسامه لما كاد ان يقدر عليه وكان حريصا هو على قتل اسامه رضي الله عنه، قال لا اله الا الله، قتله اسامه على الرغم من ذلك. لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا اسامه قتلته بعدما قال لا اله الا الله، قال يا رسول الله انما قالها متعوذا، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني كان حريصا على قتلي، كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يبقى استخدام الكلاب المدربة في الكشف عن المخدرات والكشف عن المتفجرات هذا أيضا مما يباح شرعا. وهناك استخدام ظهر في الغرب بالنسبة لهذه الكلاب المدربة، وهي إرشاد العميان. الإنسان إذا ما أصيب بالعمى، نسأل الله سبحانه أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا يعني أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، اللهم أمين. إذا أصيب بالعمى بفقد حبيبتيه، وهي من أعظم المصائب التي يتعرض لها الإنسان. عندهم في الغرب يقومون بتدريب الكلاب لتقود هؤلاء، يبقى هذا الكلب ها هنا يباح اقتناؤه للمنفعة التي تتحقق من ورائه. يبقى إذا كان هناك نفع في اقتناء الكلب كإرشاد إنسان أصيب بالعمى، أو كالكشف عن الجرائم والمتفجرات والمخدرات، أو يستخدم الكلب للصيد والإعانة عليه، أو يستخدم لرعاية الماشية أو لحفظ الزرع إلى غير ذلك، جاز اقتناء هذا الكلب للحاجة وللضرورة. يبقى يجوز في هذه الحال أن يقتنى هذا الكلب، لكن مع ملاحظة أن لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، لا ينبغي أن يصيب بدن الإنسان ولا أن يصيب ثوب الإنسان. وللآنية التي يشرب فيها الكلب حكم خاص لكي تطهر. لو تخيلنا أن كلب من الكلاب ولغ في إناء لإنسان، ولغ في حلة، في إناء، في أي شيء، والإنسان يريد أن يطهره، كيف يصنع؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ها هنا هذا حكم شرعي أرجو أننا أنتبه إليه، أننا أعفر الإناء بالتراب. يعني الكلب وضع لسانه في حلة وأكل منه، وضع لسانه في وعاء وشرب منه، وعاء بيت أو بتاع الناس وعايزين يستخدموه، هذا لابد أن يتبع، يعفر الإناء بالتراب ثم بعد ذلك يغسله 7 مرات. طيب بعض الناس النهاردة بيقول في دراسات علمية أثبتت أن فيه يعني ميكروبات متحصلة ولا يجدي معها نفعا أي منظفات على الإطلاق إلا التراب إلى غير ذلك. الحكم الفقهي في المسألة لا يبنى على ذلك الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سمعنا وأطعنا. ممكن يتكشف لي بعد ذلك إن في فائدة وفي حكمة من الحكم، لكن لم يشرع الحكم من أجله. يعني أضرب مثلا لذلك بالخنزير، الخنزير عندنا محرم ولا يجوز مطلقا بحال من الأحوال أن المسلم يأكله. طيب ما يجيش واحد يقول أصل فيه الدودة الشرطية. طيب يعني لو عالجوا الخنزير وأكلوا أكل كويس وما أكلش القمامة والنفايات والزبالة وعالجوه ما بقاش فيه الدودة الشرطية، يجوز أنه يؤكل؟ حطوله في يومك كده وظبطوه وغسلوه وحموه وأكلوه أكل نظيف. أقول بل هو نجس نجاسة عين ومحرم تحريما كليا، لا يجوز ان احنا نأكله ولا نقربه. وقال عنه المولى سبحانه وتعالى رجس، يعني لفظ شديد في التحريم. يبقى الامر ها هنا ما تقوليش اصل فيه الدودة الشرطية، اصل عساس بيأكل القمامة، يعني لو أكله خضروات يجوز ناكله؟ يعني لو بطل يأكله قمامة، لو عالجوه الدودة الشرطية يجوز ان احنا ناكله؟ لا، هذه حكم تتكشف لنا وقد تغيب عنا، لكن مدار الحكم أمر تعبدي سمعنا وأطعنا. يبقى الكلب موجود في لعابه هذه المادة الخطيرة، غير موجود في لعابه هذا لا يعنيني، لكن أنا اللي يعنيني الامتثال للحكم الشرعي. يبقى لعاب الكلب نجس، وإذا ولغ في إناء هذه هي السبيل إلى تطهيره، ان انا اعفر الاناء بالتراب، ده التطهير بتاعه. والطهارة ها هنا ارجو ان احنا ننتبه، احنا عندنا طهارة مائية زي الوضوء، عندنا طهارة ترابية زي التيمم. الطهارة عندها هنا بالنسبة لهذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب، الطهارة بتنقسم عندي لقسمين، الطهارة اللي بتسمى طهارة من الحدث، والطهارة الأخرى من الخبث. من الحدث اللي هي بتكون في الإنسان الوضوء والاغتسال والتيمم، الطهارة من الخبث اللي هي الطهارة من القاذورات والنجاسات. فعندي إذا وقعت نجاسة على الثوب بيغسل، بيغسل بإيه؟ بالماء إلى أن يزال أثر النجاسة. طب البول يغسل بالماء. طيب يبقى إذا عندها هنا هذه النجاسات تغسل بالماء. طب دم الحيض إذا أصاب الثوب يغسل أيضا بالماء. لكن لا تجزي الطهارة المائية في حالة ولوغ الكلب في الإناء. لابد أن أنا أجمع بين الطهارتين، بين الطهارة بالتراب وبين الطهارة بالماء. لا تجزي إحداهما عن الأخرى، طهارة بالتراب وبالمياه. يبقى هذا هو طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب. يدل ذلك على نجاسة الكلب. العلماء اختلفوا بقى، هل الكلب نجس نجاسة عين أم أنه نجس في لعابه فقط؟ لعاب الكلب هو اللي نجس. اللي حظر النجاسة في اللعاب الإمام مالك عليه رحمة الله، والذي قال بنجاسة عين الكلب يعني الكلب كله نجس، حتى فروته حتى شعره حتى عرقه كل هذا من النجس. لكن يقول إذا جاز للإنسان أن يقتنيه فالحكم ها هنا بيرتفع للمشقة والاحتراز. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى أن الكلب نجس نجاسة عين، الإمام مالك يرى أن النجاسة بالنسبة للكلب في لعابه فقط، لكن لم يختلفوا في نجاسة اللعاب، إنما الاختلاف هل الكلب بأكمله نجس أم ليس بنجس. أرجو أنبه هنا لمسألة، إن الأمور الشرعية لا أستطيع أن أنا أصادمها بعقلي. يعني ما ينفعش أقول لك إيه، إن في موروثات بتقول إن الكلب نجس. يعني إيه موروث ثقافي يقول إن الكلب نجس؟ ده مش موروث ثقافي، ده حكم فقهي. يعني بعض الناس كده يجي يسخر من هذه المسائل، يعني إيه الكلب نجس؟ أمال الفتية في الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه، ويقولون خمسة سادسهم كلبه، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته. طب هو لو نجس كان يبقى ماشي معهم ليه؟ سبحان الله العظيم. أولا هذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا، إحنا لينا شرع خاص بنا في هذه المسألة، وبيّن لنا أحكاما لم نعلمها من الشرع السابق. الأمر الثاني، هذا الكلب كان معهم للحراسة، فيجوز أن يقتنى كالكلب الذي يقتنى في زماننا هذا للحراسة، ودول خرجوا فرارا من قومهم. وسبحان الله لحكمة، إن لما هيناموا أو هيموتوا هذا الموت المؤقت، وجود الكلب على باب الكهف هيجعل الناس لا تقترب منه. سبحان الله، حكم كثيرة. وهذا شرع من قبلنا، احنا نستدل بايه؟ نستدل بما ورد في شرعنا. طيب اذا مسألة نجاسة الكلب نجاسة عين قال بها الامام الشافعي عليه رحمة الله، وقصر النجاسة على لعاب الكلب فقط، يعني على فم الكلب ولعابه، قال بها الامام مالك عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا. فهذا يدل على أن الكلب لا يجوز أن يقتنى كأصل. الأصل عدم جواز اقتناء الكلاب إلا للحاجة التي ذكرناها فيما سلف. يبقى لا يجوز أن النهاردة أتوسع في المسألة، ناس تروح تجيب الكلب اللولو، الكلب الأبيض الكنيش الصغير، ويروح يمشوا بيه يتفسحوا ورايحين جايين بيه ويلعبوا بيه. اللي يروح يجيب كلب كده ما شاء الله ارتفاع 2 متر عشان يروع به الامنين في الطرقات، ويا سلام بقى لما يبقى الاستاذ سبعاوي دوت يروح يقف عند مدرسة بنات، يا سلام، يحس يعني ان دماغه هتجيب السحاب، حاسس بفخر كبير قوي انه راح روع البنات واخافهم بهذا الكلب. لما يجيب الكلب كده ويجريه يمشي يحبسكوا على الناس ويمشي هبهب على ده وعلى ده، سبحان الله العظيم. يعني أمور الحقيقة لا يجوز أن الإنسان يفعلها، وأمور جرمها القانون، لكن قبل أن يجرمها القانون حرمها الشرع. ترويع الأمنين هذا لا يجوز، وإخافة الناس أمر غير جائز، واقتناء الكلاب أمر لم يقرنا عليه الشرع. السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك الدكتور أيمن، أنا امبارح يعني صليت المغرب وجالي دور تعب كده ونمت ما حسيتش خالص، قال لي إيه، وقمت مقام أصلي قيام الليل بالليل وصليت قيام الليل وخلصت ووترت وكله وكله، وبعدين قاعدة بستريح مستنية الفجر تذكرت إن أنا ما صليتش العشاء.
نعم.
فرحت مصليها بعد صلاة الفجر، فمش عارفة هل ده يعني صح ولا غلط.
النبي عليه الصلاة والسلام يا حاجة يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكره. يعني حضرتك وقت ما تفتكر أنك ما صليتيش تصلي في أي وقت.
أنا افتكرت قبل الفجر بعشر دقايق بس استنيت لما صليت الفجر رحت مصليها العشاء.
لا، أنت حضرتك بقى كنت تصلي قبل ساعة ما تذكرت على طول. وربنا
طيب يعني
يتقبل. لا ان شاء الله خلاص، ما انت صليتيها اهو، بس بعد كده ان شاء الله يا حاجه وقت ما الانسان يتذكر يصلي على طول ان شاء الله.
والله ده اول مره في حياتي تحصل دي معايا.
ربنا يتقبل طاعتك يا حاجه ويمتعك بالصحه والعافيه. ربنا يعزك ويحفظك من كل مكروه وسوء. الله يعزك وتقبل منا ومنك يا حاج. النقطه التاليه اللي هنتكلم فيها ان شاء الله: هل يجوز بيع وشراء الكلاب؟ طب احنا قلنا ان يجوز ان هو يقتني الكلاب في احوال معينة. طب ان جاز اقتناء الكلاب، يستخدمه كلب صيد او كلب حراسة او كلب يبحث عن المتفجرات او يقود رجل من العميان او ان يكون لحراسة الماشية ولرعي الاغنام، طب في الحالة دي هل يجوز ان هو يبذل فيه الثمن يعني يشتريه؟ وهل يجوز إقامة مراكز لتدريب هذه الكلاب، كلاب سواء كلاب الصيد كلاب الحراسة، هل يجوز إنها تدرب؟ بالنسبة لهذه المسألة، إذا جاز اقتناء الكلاب جاز أن تدرب الكلب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يبقى الانسان هيدرب الكلب وهيعلمه، هيعلمه كيفية الصيد بحيث اذا ارسله استرسل، هيبعته يروح، وان حبسه حبس، واذا ذهب لم يأكل من الصيد حتى يعطيه الانسان، والا كان صيده لنفسه فكان الصيد ميتا لا يجوز ان يؤكل منه. طب الكلب سيعلم هذا الامر مرة بعد مرة، يمسك العصا ويحدفها له روحت يروح يجيبها ويرجع بيه، يدربه يعلمه امتى يروح وامتى يجي، امتى يقف وامتى يتحرك، وهكذا. هذا لا يكون الا بتدريب. طب هذا التدريب يجوز ان انا ادفع عليه اجر؟ كان واحد هيدرب الكلب ويعلمه ما شابه ذلك. اقول ان كان هذا للمصلحة وللمنفعة وفي الاحوال التي يباح فيها ان احنا نقتني الكلب، جاز بالتبعية دفع الأجر على مثل هذا العمل. طيب نشوف بقى دفع الثمن في شراء هذا الكلب. هل يجوز ان الانسان يبذل البالة لشراء هذا الكلب؟ وهل يجوز للانسان الذي عنده كلب ان يقوم ببيعه؟ هعرض لبعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يتضح منها هذا الحكم. عندنا اول حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه. ابو مسعود الانصاري هذا هو عقبة ابن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يبقى اول نهي هنا ثمن الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والنهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم. مهر البغي هنا ما يدفع للزنا والعياذ بالله، وحلوان الكاهن الذي يدفع للذين يرجمون الغيب ويزعمون انهم يعلمون الغيب ويخبرون بامور، سواء كان الغيب هذا في المستقبل ام في الماضي. هو في غيب في الماضي يخبر عنه؟ ايوه، زي ايه؟ زي الذين يخبرون عن الأشياء المسروقة، يروح يقول له ده أنا اتسرق مني وراح مني كذا، يجي بيقول له طب هات بنت صغيرة وتعالى، ويقف شايفة ايه يا بنتي، ويقعد يبص لها تقول له انا شايفة كذا، شايفة واحد تخين طويل واحدة الى اخره، اتنين تلاتة اربعة عملوا سووا وهكذا، وفي الاخر يديله ايه، يديله فلوس على هذا الامر. حلوان الكاهن هذا محرم وكذب خبيث. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام، هذا الغلام اتاه بطعام او بتمر ذات يوم، واذا بابي بكر يشعر بطعم غير الذي اعتاده، فسأل هذا الغلام فقال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية فاهدوا الي. يبقى الهدية اللي جت او هذا الطعام كان قد تكهن لهم قبل الاسلام فيكافئوه على ذلك، قبل ما يسلم كان بيمارس الكهانة واخبر هؤلاء الناس فاهدوا اليه بهدية فاكل ابو بكر منها. مجرد ما يأكل الطعام الحرام يستشعر بطعم غير الذي اعتاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، وسمي حلوان لانه يأتي بغير مشقة، يأتي بغير مشقة، فلا يشعر الانسان بعناء في اكتسابه، ومال سهل كالحلوى يأتي للإنسان بغير مشقة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم ما بدأناه بعد هذا الفاصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن حكم بيع الكلاب، وذكرنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وبينا أن النهي يفيد التحريم، ومن ثم فهذا دليل على جواز بيع، عدم جواز بيع الكلاب وحرمة بيع الكلاب. الدليل الثاني عندنا في الصحيحين ايضا، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ايمن معايا؟
مع حضرتك، اتفضل.
حضرتك في سؤال عن ميراث والكلام من ده.
اتفضل.
ربنا يزيد فضلك. الاب مات وساب ترك 50,000 جنيه. وبعد فترة يعني حاولنا ان احنا ندي لاخواتنا الفلوس والكلام ده البنات ميراث. فالخمسين دي عملت 200، هل هم لهم في الفلوس كلها ولا؟
طيب انت حضرتك اول نقطة هنا، الفلوس لما فضلت معاكم
ايوه،
ال 53 دول عملتوا بهم ايه؟
ال 50,000 اللي الحاج سابها احنا اشتغلنا بيها حضرتك.
اشتغلتوا بيها مش كده؟
ايوه ايوه.
طيب الفلوس دي في جزء ليكم وجزء للبنات مش كده؟
لا، هي الحد سابها كلها في الشغل.
انا واخد بالي، يعني ال 50,000 دول دي فلوس الحد. أيوه. مش كده؟
ايوه، فلوس الحد. ايوه،
الحج لما مات الله يرحمه بقت فلوسكم كلكم فلوس الورثه مش كده؟
ايوه
طبعا. فبالتالي النهارده اصبحت فلوس الورثه اصبح في جزء يخصكم كاولاد وجزء يخص البنات. تمام؟ ايوه. فحضرتك النهارده شوفوا، انتوا شغلتم بتاخدوا نسبة على العمل بتاعكم وراس المال نسبة، زي ما كنا انا جاي اشاركك مش كده؟
ايوه.
بتقول انا ليا 40%، ليا 30%، ليا 50% زي ما بنتراضى. بيبقوا دول للعمل، والربح لراس المال يتقسم نصين بينا وبين بعضنا. تمام؟
ايوه.
فحضرتك طلع نسبة ليكم مقابل العمل اللي انتوا قمتوا بيه. يعني ال 150,000 لو قلنا هنطلع 40% مثلا، هنطلع التولت 50,000 لمقابل العمل، هيفضل عندك 100,000 زيادة تحطها على 50,000 اللي عندك في رأس المال، وتوزع 150,000 تركة على الورثة كلهم بحسب الأنصبة الشرعية.
يعني اطلع 50 لنا خاصه للصبيان،
للصبيان مقابل العمل، مقابل العمل اللي عملوه.
ايوه
واخد بالك، وال150 تطلعهم دول راس المال وبعد نمائه وتوزع لكم حسب الانصبه الشرعيه.
طيب حضرتك كان في جاز بيوت يسوى بيت واحد يسوى 150 والتاني يسوى 100. 250. بعد كده حبينا نتجوز الصبيان والكلام من ده، فالبيوت دي صرفت وصلت لحد دلوقتي 600,000 جنيه. هل هم لهم في الاصل برضه في ال 250 ولا يبقى لهم في الزياده؟
لا، هو النهارده انت بتقسم التركه النهارده مش كده؟
طيب بنقسم. ايه
يبقى بتوزع بثمن النهارده ولا يعني انا لو جيت اشتري منك البيت؟
لا انا بوزع حضرتك بثمن النهارده.
ما هو بثمن النهارده تمام. واخد ماليش دعوه باللي فات.
ما حضرتك بقول لك من حوالي 5 سنين من بعد ما الحاج متوفى تمنا البيوت جابت 250,000 جنيه.
انت تمنت
بس اللي بره؟
ما انا جاي لحضرتك
250.
انت تمنت البيت، هل البنات خدوا حقهم؟
لا انا حضرتك قلنا نتمن عشان هم ياخدوا حقهم، فما كانش فيه يعني.
ما انا شوف، انا بقول لحضرتك انا النهارده ربنا ما قالش اشتري منها، ربنا قال مما قل منه او كثر نصيبا مفروض. فانت النهارده عايز تشتري منها يبقى بطيب نفس وبسعر النهارده عشان ربنا يبارك لكم جميعا ويزيدكم من فضله
ان شاء الله. مع حضرتك احنا تمنا البيوت حاليا دلوقتي بثمن النهارده جابوا 600,000 جنيه جاز البيوت.
والله ان شاء الله هتديلهم حقهم.
ال650 الزياده دي
هتبقى في زياده
لهم برضه ولا ايه نظامهم؟
هتوزع عليهم نصيبهم من ال 600,000 يعني البيوت النهارده.
600,000 كله،
لان هم النهارده لا اشتروا ولا قبضوا ولا عملوا اي حاجه خالص. مش كده؟
طب حضرتك معلش بعد اذن احترام، انا سالت شيخ قال لي يبقى لهم في ال 600 ولهم في ال 200، يعني يتقسم ال 600 على الكل على البنات الذكر مثل حظ الانثيين، وفي ال 200 بتاع الشغل برضه الذكر مثل حظ الانثيين.
لا ال 200 هو البيت النهارده بال 600 البيوت انا مش مشكله، انما بالنسبه للعمل
حضرتك البيوت جايه من الشغل برضه، يعني احنا اشتغلنا وخدنا من الشغل وحطينا في البيوت، يعني الفلوس كلها جايه من اصل المال الاب.
طيب من قصدي البيوت هم ليهم معاكم في البيوت وانتوا لكم النصيب الشرعي، لكن بالنسبه للعمل بتطلع 50,000 اللي هم التلت مثلا تلت المربح مقابل جهدكم وعملكم.
وال 150 اللي هي
ال 150 يتوزعوا على الورثه بحسب الانصبه الشرعيه.
طب حضرتك ال 350 بتاع البيوت ما يطلعش من فلوس الشغل برضه، احنا عايزين بس حق ربنا.
ما خلاص، ما انت بتحسب البيت على 600 على سعر النهارده. مش كده؟
650 اللي احنا خدناه من الشغل حطيناه في البيوت.
ما هو انت بتحسب البيت على ثمن كام؟ على البيوت بثمنهم كام؟
البيوت اصلا اساسا 250,000.
ما انت اساسا بقى انت النهارده بتقول للبيوت ب 600,000 مش كده؟
البيوت حاليا دلوقتي ب 600,000
بس بتحسب على سعر النهارده 600,000.
طيب ال 600 تتوزع على الكل؟
على الكل، على الكل.
الذكر نصف، الذكر نصف حظ الانثيين.
ان شاء الله.
ماشي. والشغل ال
50
هتطلع؟
50 هتطلع للصبيان مقابل العمل، وال 150 هتتوزع على الكل للذكر مثل حظ الانثيين.
ماشي، جزاك الله
ربنا
خير.
الله يكرمك، ربنا يرحم والدك رحمه واسعه.
ربنا يبارك فيك
ويجازيكم كل خير على تحركه للحلال ويجعله في ميزان حسناتكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
اللهم امين واياك واياك يا اخي الكريم. الله يعزك ويحفظك. مع الف سلام. مع السلامه. الحديث الثاني في تحريم بيع الكلاب اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، ان وهب بن عبد الله اشترى حجاما فكسر محاجمه، فسأله ابنه عون عن سبب ذلك فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. الحديث بيدل على جملة من المحرمات ثمن الدم اللي هو ما يدفع كأجر للحجام إن اشترط، لكن إن أعطي من غير اشتراط فلا بأس، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا. وبعض العلماء قال بل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجب لأنه كان حرا. والحديث ها هنا في النهي عن كذب الحجام لأنه عبد، ولا أرى ذلك يصح، وإنما ما أراه والله أعلى وأعلم أن النهي في حال الاشتراط، وأن الجواز لمن أعطى من غير اشتراط. وكذب الأمة والعزب الله ما يدفع للمرأة للزنا والعزب الله. ولعن الواشمة التي ترسم على جسد غيرها، والمستوشمة التي تطلب الرسم على بدنه. وطبعا القيد هنا إن كان للمرأة لكنه آكد في الحرمة للرجال، يعني ما ينفعش دلوقتي اللي بيسموه التاتو اللي هو الوشم ده والرجالة ترسم على كتافها وعلى دراعتها وعلى صدرها والكلام ده كله لا يجوز، فمن فعل ذلك كان مستحقا للعن والعياذ بالله. وآكل الربا وموكله الذي يتعامل بالربا بالإعطاء والأخذ كلاهما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه. ولعن المصور الذي يصنع التماثيل، اللي بيعمل التماثيل لذوات الأرواح، هذا أيضا من الأمور المحرمة. يبقى الحديث يدل على أن ثمن الكلب محرم، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وذكرنا قبله حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وكلا الحديثين عند البخاري ومسلم. عندنا الحديث الثالث أخرجه رافع الإمام مسلم في صحيحه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. شر الكسب تدري على خبث المال الذي يكسبه الإنسان. مهر البغي ما يدفع للمرأة للزنا والعياذ بالله. وثمن الكلب الذي يدفع كثمن للكلب. يبقى إذا كان هذا شر الكسب دل ذلك على تحريم بيع الكلب. الحديث الرابع أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله اللي بيقول راوي الحديث عن جابر وهو أبو الزبير المكي، يقول: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، عن ثمن الكلب والسنور اللي هو القط، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعض الناس يقول لم يصح حديث في شأن الصنور، أقول سبحان الله كيف ذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب والصنور وهو القط. الحديث الخامس والذي نكتفي به بأمر الله سبحانه، وأن الحديث عديد يعني، في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. يعني إذا كان ثمن الكلب محرم وجاء صاحبه يطلب بثمن يقول فاملأ كفه ترابا، أي لا تعطيه شيئا. يبقى هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم بيع الكلب. ولذلك لا عجب أن ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب، إلى تحريم بيع الكلب. لكن فيما يتعلق بالكلب ذو المنفعة فذهب الأحناف إلى جواز شرائه، وقالوا أنه يستثنى من عموم النص، يستثنى من تحريم ثمن الكلب الكلب الذي فيه منفعة، يجوز ان الانسان يقتنيه، فان لم يستطع ان يقتنيه الا ببذل المال فيه جاز. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، قال يبقى هنا اللي بيدفع الثمن ليس عليه بأس، لانه لم يجد هذا الكلب الا ببذل الثمن فيه، والاثم يكون على الذي يبيع، اللي بيبيع الكلب هو اللي يكون حرام عليه، لكن الذي يدفع الثمن لشرائه لاحتياجه اليه ولإباحة أن يقتنيه هذا لا تثريب عليه. لكن جماهير الفقهاء على المنع، إن لا يجوز دفع الثمن في الكلب حتى وإن كان من الكلاب التي يباح أن يقتنيها الإنسان. عندنا مسألة أخرى هنتكلم فيها وذلك لبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بالمسألة التي أثيرت في الفترة الماضية لما بعض الناس قتل كلبا عقورا، كلب من الكلاب اللي هي الضارية التي تسبب الأذى للناس وتقوم بعض الناس ونقل الأمراض إلى الناس. الحقيقة ان اولا لازم يكون عندنا توازن، لما نيجي نعرض امر اكون متوازن. النهاردة انا رجل ابحث عن حق الحيوان، ده امر يحمد وجزاك الله خيرا انك تتكلم عن حقوق الحيوان والرفق بالحيوان. طب واين الرفق بالانسان؟ لما يجي كلب عقور يقوم بعض الناس ويقوم بإيذاء الناس وبإلحاق الضرر بالناس، طيب أين نحن من هذا؟ يعني لما كل إنسان لو تخيلنا لا يجوز أصلا اقتناء الكلاب ده كحكم شرعي، طيب لما كل إنسان يقتني الكلب بغير حاجة وبغير ضرورة وفي غير الأحوال التي يجوز فيها شرعا أن تقتنى فيها الكلاب، طيب جاب الكلب وبعدين يعمل ايه بعد كده؟ يسيبه على الناس يعض في ده ويروع ده ويخربش ده، مش كده؟ بل بعض الناس كانت تسرق الناس باستخدام الكلاب، ترويع الامنين وشغل بلطجة. يعني لو انصفنا لطبق عليهم قانون البلطجة. فسبحان الله مثل هذه المسائل ينبغي ان يكون فيها توازن. انت تبحث عن الرفق بالحيوان جزاك الله خيرا وان شاء الله سنعرض، لكن الوقت المخصص لنا يعني قارب على الانتهاء، هنعرض ان شاء الله باذن الله في الحلقة القابلة بامر الله في اولها للمرأة التي دخلت الجنة في كلب سقطه وكانت امرأة بغي من بني اسرائيل، الرجل الذي رأى الكلب كاد العطش ان يقتله فنزل في البئر فسقاه فغفر الله سبحانه له. يبقى الرفق بالحيوان امر مطلوب، امر مطلوب حتى وإن كانت الكلاب نعم أمة من الأمم سبحان الله، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب الضرر الذي يلحق بالناس. جيبش كلب تسيبه يعض الناس يؤذي الناس إلى آخره. طب لو كان الكلب كلبا عقورا، الكلب وصل لحد زي ما بنقول عليه في مصر عندنا الكلب اتصعر، كلب مصعور، كلب عقور، أيجوز أن يقتل مثل هذا الكلب أم لا؟ هذا ما نعيش معه إن شاء الله سبحانه، وإن أمد الله عز وجل في أعمارنا في اللقاء القابل بأمر الله. وإن شاء الله كل ما نذكره من نصوص الشرع لنبين التوازن، ما ينفعش إن أنا أنظر بعين واحدة أرى جهة واحدة من النصوص الشرعية أخذها وأعرض عما فيه، ده مش منهج أهل السنة أبدا. لو نظرنا الخوارج نظروا إلى آيات الوعيد ما شافوش غير آيات الوعيد، المرجئة نظروا إلى آيات النعيم، طب سبحان الله، طب ده أعرض عن آيات النعيم وده أعرض عن آيات الوعيد، لكن الإنسان اللي هو أهل السنة بينظروا بكلتا العينين، دايما يبقى فيه رحمة وفيه عذاب، فيه مغفرة وفيه عقاب، فيه طمع وفيه خوف، طمع في رحمة الله وخوف من عذاب الله عز وجل. يبقى موقف المسلم يكون بين الخشية وبين الرجاء، لكن ما ينفعش ان انا انظر الى نصوص يبقى كلها رأفة بالحيوان. طيب ولما الحيوان يعدو على الانسان ويستوحش على الانسان ويصيب الانسان بالضرر، برضه خليني في الايات الرأفة وخليني في احاديث الرحمة بالحيوان فقط، ولا يكون فيه ما يسمى عند العلماء برد الصائل، يعني بدفع المعتدي على الانسان وان كان حيوانا. وهنذكر ان شاء الله احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذا الحكم خصيصا، وهو الكلب العقور وهل اذنت الشريعة في قتله ام لا، وهل هذا يتنافى مع الرفق بالحيوان. نعرض بذلك في اللقاء القابل ان اذن الله عز وجل لنا ان نلتقي وأمد في أعمارنا بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.